فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول.
هذه الأصول فيها من الفساد والشر ومخالفة النصوص ما لا يخفى على من له أن تعمد، وإن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره. فقالوا هؤلاء أصول الدين خمسة، غيروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الأصول خمسة: التوحيد هذا واحد، ثم فسروا التوحيد بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد بين الرب جل وعلا انه شرط العباده لله وحده وكفر العباده من دون الله والايمان بالله وكفر بالطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وابطال الصفات، وان تكون ذات مجرده عن الصفات، قالوا هذا التوحيد. فاذا اثبت الصفات معنى ذلك ان هذا وصفه له بالمخلوقات، فلن يميزوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فالله له صفات تليق به جل وعلا، والواحد الاحد سبحانه وتعالى هو الاول بجميع صفاته من العلم والقدره والحياه وغير ذلك. والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم، صفات جاءت بعد العدم، كان معدوما ثم جاء وبصفاته. هذا شيء وهذا شيء. ثم تكلموا في العدل، ان الله جل هو الحكم العدل، فظنوا واعتقدوا بفساد عقولهم ان هذا العدل لا يتم الا بانكار القدر، يقولون ان القدر فلا عدل، كيف يمضي القدر يقدر عليهم اشياء ثم يعاقبهم بما قدر عليهم. فاساءوا الظن بالله وشبهوا على عباد الله. فالله سبحانه وتعالى له الحكمه وله تصرف في عباده، هو الحكيم عليه جل وعلا. فالعدل انه يضع لك علمه بها سبحانه وتعالى، ويعاقب من يستحق العقاب ويثيب من يستحق الثواب، ويعم على عباده ما يشاء، يذل من يشاء ويهدي من يشاء، له حكمه بالغه. فهم جعلوا اصلا سوى هذا وقالوا: الا لا عدل الا بانكار القدر وانا امرؤنكم. كذلك المنزل هذه المنزلتين، قال: العاصي لا يكون مسلم ولا كافر، ولكن من يكون الا بالمنزلتين. والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر، مؤمنا ناقص الايمان، ولا ينزع عنه الايمان والاسلام جميعا، بل ينفع عنه الايمان الكامل ويحل له ايمان ناقص وموته بالاسلام مع معصيته ما لم تخرجه معصيته عن الايمان. اخرج عبد الله كتاب الايمان باعتقاد كفرا وشد لله وشد لرسوله وعالم الايمان بالاخره وعالم الايمان بوجود بالصلاه وما اشبه ذلك من امور الرده. كما دامت معصيته لا تنفع عن الاسلام فهو مسلم، لا يكون من مزيد من منزلتين تحت مشيئه الله اذا مات على معصيته. ثم ضاب انفاذ الوعيد، وعرفوا الرابع انفاذ الوعيد، يقولون لا بد من انفاذ الوعيد، من جاءت النصوص بانه من اهل النار يكون من اهل النار ولا يقع عن ابد، هذا من جهله. والله يقول: ولا يفهم ما جاءت اليه سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء من المعصيه. انما تحكم النار للكفار، هم الذين يتحكم عقلهم دخول النار والخلود فيها. اما العاصي فلا يتحكم عقله، قد يعفى عنه، قد يغفر الله له معصيته، قد يشفع فيه الشفعه فلا يدخل النار حتى مشيئه الله. فلا يجب انسان ضعيف، ربنا قد يعفى ولا يفقد الوعيد سبحانه وتعالى. ومن صفاته العظيمه ومن جميل احسانه ان يعفو ويصفح، هو العفو الكريم سبحانه وتعالى. وانسان ضعيف دائما وعدم العفو لا شخصيه كمال من صفة الكمال، أن يعفو إذا شاء ونفي الوعيد إذا شاء. أما أن يلزم بإنفاذ الوعيد وليس له إمكان بعدم إنفاذ الوعيد هذا جهل جهل الصف. إنما الوعيد يجب إنفاذه، أوجبه سبحانه ومكن ولا أوجب على نفسه، لا يستحق كفرة كما أوجب على نفسه رحمة المؤمنين وإنفاذه مجد فضلا منه سبحانه وتعالى. وجعلوا إنفاذ الوعيد لازم، هو دعوة واتفقوا واتفقوا مع الخوارج أن أذن العاصي وخلد به النار، هذا رأيهم هم الخوارج. الخوارج كفروا وجعلوا خلد به النار، والمعتزلة لم يكفروا في الدنيا وجعلوا شيئا آخر عندهم نزل من الجبين ولكن اتفقوا في الاخره انه مخلد في النار. من مات وهو زاني هو مخلد في النار. من مات وسوى خمره هو مخلد في النار عنده. من مات وقد عق والديه هو مخلد في النار عنده. من مات وقطع الروح هو مخلد في النار عنده. من مات وقد شهد بالزور هو مخلد في النار عنده الا ان يخلق الله يقبل عليه. بالعافيه هات على ناصر مات غير داعي فهو تحت المسجد. بل فعنده خوارج مخلد في النار. هذا الغلو. الغلو في هذه الضعيف. وعكس المرجع الذي قال لا يضر مع الايمان شيء فالايمان القول واعتراف فقط فلم يجعل الاعمال من الايمان فهو عندهم دفع قابلوا بما قيل ونصر خالص الامر بالمعروف كلها انت وهذا الاصل ادخله في الشرع فقالوا في هذا الاصل يجوز الخروج على السلطان والايمان الى عفا يجوز الخروج عليه ولو لم يكفر فالعود المعصر جاء الخروج عليه وهذا جعلوه من أجل معروف منهم هذا من أصولهم فالرسول قال إلا أنت رسول النواحى عندكم من الله في برهان هؤلاء خالفوا هذا الأصل وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا متى وجد المعصية وجب الخروج عليه هذه أصول خمسة كلها خالفوا فيها من العقل كلها يجعلها كأصول من عندهم بدلا من حسن الإسلام خمسة بدلا من أرهابهم يعني أصول من أنفسهم ومن آرائهم الكاسدة ومن عقولهم الكاسدة ينبغي التنبه من هذه الأصول وعلى هذه الأصول ضربة المعتزلة والرافضة الجنسية والرافضة وجميع من ينتسب إلى السنة من المتأخرين ساروا على طريق المعتزلة في هذه الأصول القديمة مع سبهم للصحابة ومع ما عندهم من الشر الآخر نعم
السلام عليكم.
نحن بتكفير البناء
على هذه الأصول
ولا واجبين. السلام عليكم. لأن أصول واضحة في فساد. قال جمع العلم. فأخروا قالوا إنهم سبها عليهم فيكونوا عصاة ولا تكتمونهم. فقالوا فرقوا. قالوا دعاتهم كفار ومقلدوهم عصاة. هم مسؤول عن الحنابلة والجماعة الداعية داعون والمقلد العاصي وظاهر النصوص تكفيرهم ظاهر النصوص تكفيرهم هم الخوارج كما قال النبي من الأمور تبرقون الأشياء ثم لا يعودون إليه ولكن يظهر من كلام الأكثر أو الكثير عدم التكفير بل الشبهة نعم
حكم عندهم زوجته المسلمة
ومن في الدنيا يعاني معايته عن الإسلام في الآخرة مثلا من الله في الدنيا يعاني معايته عن الإسلام هذا الظاهر
والرافضة المتأخرون جعلوا أصول أربعة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة أصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول
وأصل ذلك الرافضة والإمامة نعم
والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة
أيضا دعونا عندهم الرسول خالص
وأصول أهل السنة والجماعة التابعة لما جاء به الرسول وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما في الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لن يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة.
وهذا فضل عظيم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. هل يحتمل أن نزل بهما ولم ينزل بهما جبرائيل؟ وهذا خصائص هاته إليه وصلتين حقيقات وآية من أحسن القرى. يحتمل أنه نزل بهما جبرائيل سابقا ثم نزل بهما هذا الملك لنبيد عناية، لأن الأصل أن جبرائيل هو الذي جاء بالقرآن وهو الواسطة في الوحيد بين الرسل وبين الله عز وجل. هذه السورة وهذه الآيتان نزل بهما هذا الملك ولم ينزل قبل ذلك، مع ذلك لا يفتح إلا ذلك اليوم عظاما لهذه السورة وهذه الآيتين، وإكراما وتنويها لمحمد عليه الصلاة والسلام. ويكون الله أعلم نزولهما مرتين مع جبريل مع هذا الملك، أو أنهما نزل بصفة خاصة مع هذا الملك دون بقية قراءة العظيمة.
وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان.
الآيات هي أعظم سورة في كتاب الله، وهكذا الآيات فيهما الإيمان. وقال الرسول: من رب قومه كل أهل الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ورسولك. ثم بعد لا يكلف الله نفسا العفو والسماح عن الأمة في هذه الأمور التي بينها سبحانه وتعالى في آخر السورة. نعم.
وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان السبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والإنسان.
لا هذه ما زاد أبو طالب ستة ثابتة، الزيادة ما لها غلاف لا ستة فقط كما قال أبو طالب. نعم.
يعني الجنة والنار
لا في اليوم الآخر.
وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل،
يعني بأمر الله جعله سبحانه واسطة هذه الأشياء التي يسببونها بأمر الله.
وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصالع فيقولون: هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصاؤه وكتابته، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإقامها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله منهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا. والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا.
ومنهم من ذكر الله في قوله والمرسلات. نعم. وإذا قطعت الحجاج أربعة.
ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي
ومعنى التأنيث ذلك كله.
نعم.
ومعنى
ثلاثة الصفات ما قال الصافون ومرسلون لأن أراد الجماعة الفرق.
ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة بدون جمع. النسخة الثانية ليس فيها لفظة جمع التأنيث وإنما فيها التأنيث فقط.
التأنيث هنا
ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة الأرض بالصلاة والتسبيح قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله للواحد القهار وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم عباد مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ورؤوسهم ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل
ومنهم الأملاك الثلاثة
الموكلون بالحياة فجبرائيل موكل بالوحي
الذي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده ينزلون الأرض من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم.
هذا يدل على نهرة الملائكة وهذا شيء عظيم لا يخفيه الله عز وجل يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك من عبادة ثم لا يعود إليها سواء ما عليه البيت المعمور في السماء الجادة على ميزان الجعدة وهذا يدل على أن الملائكة لا تعبد في هذا البيت وأن كل يوم يدخله 70,000 ملك مرة ثانية لا يعود إليه هكذا يقول أنا كل يوم كما يكون عددهم على طول الأيام والليالي والله المستعان والله أكبر. نعم
زياد بن إسرائيل الحنظلي أبو ماشر الصوفي في قسم من السادسة مات سنة 19 أو 20 مسلم أبو داود والترمذي والنسائي
والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الذنوب وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم بل عباد مكرمون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون كراما كاتبين كرام بررة يشهده المقربون لا يستمعون إلى الملأ الأعلى وكذلك الأحاديث النبوية وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان قد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة وأتباع الأشعري على قولين منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة ومن الناس من فصل تفصيلا آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات ولا ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها على ما ذكره في معاني الفتاوى فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء وهذا هو الحق فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا صحيح. قال حسن لغيره رواه الدارقطني وغيره.
ورده الصحيح يعني في الحديث الصحيح ورده ورد الصحيحين والحديث فساد هذا العبارة
نزير من عبد الرحمن الكندي في المهمرة وسكون النون المدني أبو معشر وهو مولى بني هاشم مشهور بسنية ضعيف من السادسة أسنى الطلب مات سنة 70 و100 مات سنة 70 و100 ويقال كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال الأربع
فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا والحالة هذه أولى ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم يعنون الملائكة الموكلين بالبشر ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجاردة للأدب. والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتبر مجحان الدليل ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام الذي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الهدى ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف. وللشيخ تاج الدين الفزاري
لا العلم بأن أهل السنة والجماعة يقولون إن الملائكة لهم فضلهم العظيم، ولكن صالح البشر والأنبياء وأتباعهم أفضل. يحتج في الأمور كما يأتي، كذلك ومن أهم ما احتجيه بما رواه الجارحي رحمه الله كان جيد، ومن الجارحي قال لن أجعل صالح ذرية كما خلقت ذرية فلم قلت له كن فكان، وأن الصلح من البشر والأنبياء وصول أخطائهم أفضل يؤمن منها هذا. ولأن الملائكة قد حكمهم الله من أسباب الهجرة ولم يسلط على الإنسان بالشهوات والشيطان بكلا بني آدم، إنهم يسلطوا بالشيطان والشهوة، ومن جهد نفسه لله وصابر واتقى شر نفسه وشيطانه فله منزلة عظيمة. سيأتي الكلام في هذا الشيء. نعم.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام. والشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد. ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه من ضعف عن ضعف واضطراب، انتهى والله الموفق للصواب. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. قال الآخرون إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمقبول، وكلا المقدمتين فاسدة. أما الأولى وكلتا المقدمتين فاسدة أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجد له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، إنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد قربه لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. وقال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الولى والفتور فيها ما يفي بتجنب الملائكة بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات، قال الآخرون وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه، ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان عليه السلام علما. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم هو من ذريته ف فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار قال يبعث من كل 1900، قال بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فما بال هذا التفضيل ترى إلى هذا الواحد من 1000 فقط. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث قال المستدرك بسند صحيح عنه وصححه هو والذهبي. انتهى الحديث. فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذرية. ومن ذلك ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت به صالح ذرية من خلقت
صالح ذرية
صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان.
هذا الحديث هو أصح ما أنزل الحديث هو أصح ما أنزل قد احتج به والأبناء الكريمية والمقيم وغيرهم ذكروا ما يدل على سلامة سنده. يقول لن أجعل صالح ذرية من خلق بيدي كمن قلت له كن فكان، صريح في أن ذرية بني آدم الصالحون أفضل من الملائكة. الحديث رده عثمان بن سعيد الزاني رحمه الله رد على مثل الحديث وغير ما ذكره الأئمة أن إسناده جيد ما أكثر من الحديث.
نعم قال ضعيف كما أشار إليه المصنف. وأما تعقب الشيخ أحمد شاكر عليه بقوله هكذا أعل الشارح الحديث إسنادا ومتنا وما أصاب في ذلك السداد إذ قصر في تخريجه أما رواية الطبراني فإنها ضعيفة الحق بل غاية في الضعف، فقد نقلها ابن كثير في التفسير لإسنادها من المعجم الكبير، ونقلها الهيثمي في معجم الزوائد وقال في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك، وفي إسناد الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضا، فهذان إسنادان لا نعبأ بهما. ولكن الحديث رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على المريسي بإسناد صحيح مطولا، رواه عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد لا مغمز فيه، وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في التاريخ مختصرا من رواية عثمان بن سعيد وأشار إلى صحته. وأما رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل
ولا معروف سند عثمان بن سعيد فإنه جديد سليم لا جنب من العباس الفيديه في رسل المخير يزم بأن هذا حجة قائمة في تفضيل صالح بني آدم على الملائكة. يقول لن أجعل صالح ذريتي
من خلق يديك من المسلم كل مكان. وهذا هو مثال السنة والجماعة، مثال السنة والجماعة، وأن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن صالح البشر خلقوا لعبادة الله وابتلوا بالشهوات وابتلوا بالشيطان، ومن سلم منهم وعافه الله فهو أفضل من الملائكة الذين أمروا من الشيطان وعوذوا من الشهوات. فالذي يكافئ الشهوات ويكافئ الشيطان ويجاهد نفسه في ذلك ليس مثل الذي حفظ وسلم، بينهما فرق عظيم. وهذا السلام الذي ذكره عثمان لا بأس له، وكان مثال جيد لواقع الجيد الأسود وليس بجيد. لا عبد الله بن صالح جيد وإن كان له بعض الأحكام. نعم.
وأما رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل فإنها من زياداته في كتاب السنة الذي رواه عن أبيه، فقال عبد الله حدثني الهيثم بن خارج حدثنا عثمان بن علاق وهو عثمان بن حصن بن علاق، وكتب في المطبوعة محصن خطأ. سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ظاهره الصحة أيضا، وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فإن يكنه يكون الإسناد صحيحا. حدثني الهيثم بن خارجة حدثنا عثمان بن علاق وهو عثمان بن حصن بن علاق، وكتب في المطبوعة محصن خطأ. سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ظاهره الصحة أيضا، وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فإن يكنه يكن الإسناد صحيحا. وهذا محتمل جدا. سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ظاهره الصحة، وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فإن يكنه يكن الحديث صحيحا. وهذا محتمل جدا، وإن كنت لا أقطع به فإن الحديث ذكره ابن كثير في التفسير نقلا عن ابن عساكر بإسناده إلى عثمان بن علاق. سمعت عروة بن رويم اللخمي حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يرجح أن الأنصاري في رواية عبد الله بن أحمد هو أنس ابن مالك الأنصاري، ولكن إسناد ابن عساكر لم يتبين لي صحته من ضعفه. وأيا ما كان فرواية عبد الله بن أحمد ورواية ابن عساكر تصرحان للاستشهاد وتؤيدان صحة حديث عبد الله بن عمرو بإسناد الدارمي. أما إعلانه من جهة المتن والمعنى فإنه غير جيد ولا مقبول، فإن الملائكة لم يعترضوا بهذا على ربهم ولم يتبرموا بأحوالهم، وإنما سألوا ربهم وهم عباد مطيعون يرضون بما أمرهم الرب تبارك وتعالى إذا لم يستجب دعاءهم. ومثال ذلك الآيات في خلق آدم في أول سورة البقرة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قلت فلا نرى فيه ما ينهض على تصحيح الحديث، وإليك البيان بإيجاز. أما قوله في صحيح في طريق الدارمي وهذا إسناد صحيح لا مغمز فيه، وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى صحته، ففيه نظر لأمرين: الأول أن لا نكلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه، فإنه وإن كان البخاري أخرج له في صحيحه فهو متكلم فيه من قبل حفظه، ولا يتسع هذا التعليق للإفاضة في ذكر أقوال الأئمة فيه، فحسبنا ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته من التقريب، وهو إنما يذكر فيه عادة خلاصة أقوال الأئمة في من يترجمه، قال صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. الثاني أننا لا نسلم أيضا أن ابن كثير أشار إلى صحة الحديث، ذلك لأن غاية ما قال فيه وهو أصح، وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا للحديث بل تصحيحا نسبيا، وهو لا ينافي ضعفه كما في قول الترمذي في كثير من الأحاديث وهو أصح شيء في الباب، فهذا لا يؤخذ منه صحة الحديث كما هو مقرر في المصطلح. فكذلك قول الحافظ ابن كثير هنا والله أعلم. حديث عبد الله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء الأنصاري، وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه إن كان هو فالحديث متصل الإسناد صحيح كما قلت، فلا نرى فيه ما ينهض على تصحيح الحديث، وإليك البيان بإيجاز. أما قوله في صحيح في طريق الدارمي وهذا إسناد صحيح لا مغمز فيه، وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى صحته، ففيه نظر لأمرين: الأول أن لا نسلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه، فإنه وإن كان البخاري أخرج له في صحيحه فهو متكلم فيه من قبل حفظه، ولا يتسع هذا التعليق للإفاضة في ذكر أقوال الأئمة فيه، فحسبنا ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته من التقريب، وهو إنما يذكر فيه عادة خلاصة أقوال الأئمة في من يترجمه، قال صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. الثاني أننا لا نسلم أيضا أن ابن كثير أشار إلى صحة الحديث، ذلك لأن غاية ما قال فيه وهو أصح، وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا للحديث بل تصحيحا نسبيا، وهو لا ينافي ضعفه كما في قول الترمذي في كثير من الأحاديث وهو أصح شيء في الباب، فهذا لا يؤخذ منه صحة الحديث كما هو مقرر في المصطلح. فكذلك قول الحافظ ابن كثير هنا والله أعلم. حديث عبد الله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء الأنصاري، وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس ابن مالك رضي الله عنه، لأنه إن كان هو فالحديث متصل الإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد، لكن استئناسه على ذلك برواية ابن عساكر التي نقلها عن تفسير ابن كثير مما لا يصلح له، لأن ابن عساكر أورده من طريق محمد بن أيوب ابن الحسن الصيدلاني، وفي ترجمته ساق الحديث ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ودونه جماعة لم أجد من ترجمهم، فمثل هذا الإسناد الواهي لا يترجح كون الأنصاري هو أنس على أن
لا يترجح به لا يرجح
المقصود لا يترجح
لا يترجح به كون الأنصاري هو أنس على أنني قد وقفت له في ابن عساكر على طريق أخرى ضعيفة أيضا سمى فيه الصحابي عبد الله جابر الأنصاري، أخرجه من طريق هشام بن عمار.
عبد الله جابر؟
نعم.
هو ابن جابر.
عبد الله جابر الأنصاري.
عنده عبد الله. عنده. تعلم.
من طريق هشام بن عمار حدثنا عبد ربه بن صالح القرشي قال سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعا به، والقرشي هذا لم أجد له ترجمة، وهشام بن عمار وإن أخرج له البخاري فهو متكلم فيه أيضا، قال الحافظ في التقريب صدوق مقرع كبر فصار يتلقن. وجملة القول إن حديث ابن رويم هذا ضعيف لجهالة الأنصاري واضطراب الروايتين الأخيرتين في تعيينه، فأولاهما تقول إنه أنس والأخرى تقول إنه جابر، ولا يصلح عندي تقويته بحديث عبد الله بن صالح لاحتمال أنه مما أدخل عليه. قال ابن حبان كان في نفسه صدوقا، إنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له كان بينه وبينه عداوة، كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح على شيخ
أبي صالح
ويكتبه بخط يشبهه خط عبد الله ويرميه في داره ويشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين كتبه فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به. هذا ويحتمل أن يكون أصل الحديث من الإسرائيليات التي كان يحدث بعض التي كان يحدث بها بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب، ثم أخطأ بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما صنعوا في قصة هاروت وماروت، والله أعلم.
لقد الله أعلم مثل ما قال أئمة المحققين أن الأصل سلامة الإسلام، والإسلام قد جهل قد يغلط ما يمنع صحة سنيه إلا إذا عرف الغلط والوحي، ولو أن كل واحد له أوهام بطر بحديثه لبطر شيء كثير، لكن الأصل في الثقة والصدوق السلام حتى يتبين وجه خطأ بمجيئه طريق أخرى منه أوثق يبين وجه الخطأ. إلا في الأصل في رواية عبد الله بن صالح في موسى إلا ما ثبت خطأه فيه. نعم.
لكن شيخ عن كان يرى أنه يضاعف الاضطراب في اسم الصحابي.
لا لكن هذا يرى من أساسه ما لها نية. يرى من أساسه ويرى الصحابي لا يضر في هذا، لكن المقصود أن يميز أحد الصحابي أو ألف الصحابي، قد يكون أنصاري وليس بالصحابي، يكون مرسل لكن منفصل عن موسى. هذا مراد الأنصار فيهم صحابة فيهم تابعون، فإذا كان رواية أبو الرويب عن أنصار تابعين فهو مرسل، فإذا صرح به عرف طبعا أن أنس أو جابر صار متصلا لا مرسل.
ومن جهة إعلانه من جهة المعنى والمثل
لا مكسي لا مكسي والناس يسألون ويجيبهم الله ما في هذا لا في هذا نكالة. نعم. ومسألة إن أجل في أهمية المكان سواء فرصة هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء لا ما لها كبير أهمية، صالح البشر والملائكة كلهم في خير عظيم وفضل كبير، سواء فرصة هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء فالمسألة يعني ليست مثل ما قال المقدم ليس من أهمية المكان. وماذا بل السنة مع هذا يرون تفضيل الأنبياء والرسل وصالح البشر على الملائكة من الأسباب المتقدمة. نعم وما تجير له جماعة المعلم يقولون لا الملائكة أفضل بأنهم معصومون محرومون والمعاصي هم أفضل. وفي كل حال فقول أهل السنة أظهر وأبين. نعم.
أخرجه الطبراني وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويب أنه قال أخبار للأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويسترحون، فقال الله تعالى لا، فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا. والشأن في ثبوتهما، فإن في سنديهما مقالا وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة. وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأقوالهم متشوفون إلى ما سواها لشهوات بني آدم، والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به، وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل. قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله
ملكا بقوله
ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين من الخالدين.
على قول الملائكة ملكين على قول الملائكة. نعم.
فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد بهم ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. قالوا أولم ننهك عن العالمين أتأتون الذكران من العالمين ولقد اخترناهم على علم ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
لتكون للعالمين نذيرا أو ليكون
ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل لأنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة، هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة وإن قلنا إنها نسبة إلى البري وهو التراب، كما قاله الفضاء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذ الغير من خلق من التراب. قال الأولون فلا عموم فيها إذ الغير من خلق من التراب
لغيره، فلا عموم فيها لغيره خلق
يعني زائدة
الزهرة، لأن الملائكة خلقوا من النور ما خلقوا من التراب.
قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وعرفوا نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحذاهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير، ففي مثل هذا التركيب يرتقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد أنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لن يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. ومنه قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت كذا لادعيت فوق منزلتي ولست بمن يدعي ذلك. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر، والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر، والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل، قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث. وهذا نص بالأفضلية. قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خيرا منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبرائيل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكل الطير فقعد في إحداها وقعدت في الأخرى. فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسست. فنظرت إلى جبرائيل كأنه حلث لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي. قال ضعيف في الحارث بن عبيد الأزادي وهو ضعيف
الإيادي.
في الحارث بن عبيد الإيادي وهو ضعيف لسوء حفظه. قول الشيخ أحمد شاكر: كل ما فيه براد حجة والراجح توثيقه مردود. فقد قال فيه الإمام أحمد مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا. ومن المقرر في المصطلح أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، وقد تبين من هذه الكلمات أن ضعفه بسبب وهمه. ومن الغريب أنه ليس هناك نقل عن إمام بتوفيقه، وأحسن ما قيل فيه قول النسائي صالح. فأفمثل هذا يرد نصوص الأئمة الجارحة؟ انتهى. محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد.
يقول شارك أحد قبله وبعده ما لقبوا في اللقب.
نعم في الأسباب.
الحارث بن عبيد الإيادي كسر الهمزة بعدها الثانية. أبو قدامة البصري صدوق يخطئ من السامع. البخاري تعليق ومسلم أبو داود والترمذي.
وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول العلم المسائل. قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص. وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يفع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هناك الأثر المروي عن عدد الأنبياء 124,000 ورسل 314
لهم طرق كما ذكر الحافظ الكبير التفسير، ولكن لا تحرموا من مقال الضعف ما على فيها طريقة سليمة.
وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به
وهذا باب الواسع، فإن لا إله إلا الله أجملنا ووصله الله أكملنا وبينا بينا وأمنا به ووصلنا. وهذا الملائكة في أسماء الله وصفاته وفي الكتب وفي الرسل وفي أخبار القيامة والجنة والنار كلها على هذا الباب. ما جاء في النصوص الآيات القرآنية والحديث الصحيحة مفصلا مسمى أما الله مفصلا مسمى على حسب علمنا، وما لم يأتي فيه ذلك أما الله مجملا يعني الله أسماء جاءت بين منها ما هو سبحانه وتعالى، ولله رسل ولله ملائكة ولله كتب بين منها ما بين، ثم بين على النبي على التفصيل نوح وهود وموسى والصراط والجبير والصبور جبريل وميكائيل وابراهيم والى غير ذلك، وما اجمل اجملنا. وهكذا اخبار الاخره والجنه والنار وما يكون في اخر الزمان ما جاء فصلا في النصوص، وما لا يفصل من الدجال والمريم والمجنون والكتاب والرجال، وما كان في الاخره فيما يتعلق بالعتاب والجزاء والصراط أول ما تدخل الجنة وثاني جورة فاطمة في الجنة فاطمة في النار كلها على هذا النصوص، لأن هذا ليس من أهل العقل في مجال بل هذا من علم الغيب، وما جاء في النصوص أمنا به على ما جاء في النصوص وما لا قفل إلى الله سبحانه وتعالى.
وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب.
سبحانه وتعالى أن أنزل كتب على الأنبياء فقد أرسل إسم الأنبياء فأنزل لهم الكتاب والميزان ورأى أنه أنزل عليهم الكتاب والميزان. هكذا يقول سبحانه لكم متوحدة بعث الله نبي موحي وزيه وأنزل الكتاب بالحق يزيد كتبها دل على أن الرسل والأنبياء وقوا كتبها ومتفصيلها إليه سبحانه وتعالى. نعم.
وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم به على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة قوله
هي هدى هي شفاء هي رحمة إلا أن يثق بها ويثق بها وعلاج ما في قلبه من الأمراض والسكوت والجهل وعلاج ما في مجتمعه من الشر والفساد هي شفاء لهؤلاء. أما لا أما من أعرض وأبى واستكبر فهي عليه عمل نعوذ بالله. وفي آذانه مطره وعليه أمل كما أخبر جل وعلا وفي آذانه مطره وأخرجه عليه أمل. المقصود أن الله جل وعلا جعلها شفاء لمن اهتدى بها واستشفى بها وأقبل عليها وقبلنا فيها من الحق، فإن الله يهدي بها للصراط المستقيم ويكفي بها أمراض قلبه والسكوت والأوهام والجهل والنفاق وغيرها. ومن صد عنها وأعرض واستكبر عن ذلك فهي عليه عمى وعليه شقاء وعاقبته مقيمة، نسأل الله العافية.
وقوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لن يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يشير الشيخ
هذا أحسن الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي فيه التفصيل أهل السنة والجماعة وهم في هذا المكان يقولون أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمعا أو اتفرقا هو مسلم واحد. فالإسلام والخضوع لله الأوامر الظاهرة، والإيمان الاعتراف بالقلب التصديق بالقلب خلاف أهل النفاق. قال قوم أهل السنة والجماعة: هما واحد إذا فرج أحدهما عن الآخر. هما واحد في الدين عند الله الإسلام والإيمان. أن هذا الحديث الصحيح الذي يمر موسى وتسعون شعبة يعني والإسلام داخل موجود. أما إذا اجتمع في مصر فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطن. كما في حديث يزيحنا فعلا الإسلام والإيمان. صلى الله النبي الإسلام بالأعمال الظاهرة، صلى الله الإيمان بالإيمان بالأعمال الباطنة. فلا منافاة، فلا إسلام إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بالإسلام، لكن الإيمان أخص. وهكذا قصة الأعراب لما قالوا آمنا قال الله قل لن كونوا كلوا أسلمنا فالإيمان أخص وأكمل. كل مؤمن مسلم لا العكس. فالإسلام دائرة أوسع تطر فيه فاتح والمبتدع إذا لم يكن لبدعة ربه إلى كفر ويكفر فيه المؤمن المستقيم والإمام الأخر المؤمن عند الإسلام هو الذي استكمل على الواجب وابتعد عن المحرم ولم يصر على معصية فصار أخف ويكفي تفسيره إن شاء الله على كلام المؤلف كما قال الإسلام والإيمان واحد نعم وأهلهما في أكل وأهلهما في أهله في أكل سواء في أكل نعم
قوله
بارك الله فيك لا نكسر واحدا من اهل القبله بهم ما لم يستحله فقط
يعني دون الشيء مراد دون الشيء دون ما يسمى شرك نعم ما عنده شيء سائل ما اعرفه حبيب احمد
قوله ولا
نكسر جمله
كان اقول لك
هذا قول السنة في جملة
نفس التكفير فقط يقول ما لم يكذب سبقا يعني مع هذا الاستهزاء
مثل لو عنده لم يكفي أو يصلي أو لم يصوم لكنه مؤمن بهذه الأمور يكون عاصم لا كافرا أما الاستهزاء فهذا مضمون التكفير يستهزي يظن كلامه التكفير فلهذا يكفر عند الجميع يستهزي يكفر عند الجميع لأن استهزاءه يدل على مرض في قلبه شكل في قلب الإسلام كما الله على الإسلام
ما
تقنيل
الأضحاك
اللي من الإسلام ولا يدل على استثار من الجيد يعني الإسلام عنده الله يرجع كما الله على
الإسلام
بس أن المصر
على
معاصي يذكر
في
قول تعالى
فمن دخل إله
الهواء مو هذا الوصف مجد على الهواء وليس أنه تعالى إله الهواء ويكون كافرا هو عاصم الإسلام والسالح تبع هواه والمغتاب والنمار تبع هواه
بس
يكون تابع على الهواء لا يعني الهواء أوسع من الشرك
تابع الهواء
أوسع من الشرك أوسع كله مشرك قد يتبع هواه وليس كله مثل الهواء وليس مشرك الأكبر نعم
قوله ولا نقبض في الله ولا نماري في دين الله
لا يسأل من اتباع الهواء في الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله نعم
يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وعن أبي هنا وعن
هذا يا أسلام هما أصل كل كافر ومتبع وفاشل اتباع الهوى والظن يحملهم على كفرهم وغرورهم وغلالهم اتباعهم الهوى واتباعهم الظن فلا علم صحيح ولا قصد صحيح العلم ظنون والقصد مدهور باتباع الهوى بخلاف الموحد المؤمن فانه يتبع الحق ولا يلقى به الهوى بل يخلص لله وحده سبحانه وتعالى العلم الصحيح لا عند اهل الفضل نعم
وعن ابي حنيفه رحمه الله انه قال لا ينبغي لاحد ان ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من الزمته القيام مع اسمائي وصفاتي الزمته الادب ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساك الجبل وتدكك ولم يثبت على عظمة الذات قال الشبلي الانبساط بالقول قال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب
لا نحسن من المصورة
وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لانترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين
ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
كلام الشبلي يا أخوان سليم. كلام الشبلي الانبساط بالطول مع الحق صرف الهدف.
يعني رحمه الله يتخلف يعني تخلف تنكيب عن أشياء ما لك نشاهد بها عنه مثل ما وقع بها وفاق القدر والمجبرة يعني توسط بالأقرار في ذات الرب في ذات على غير جميل يهمل إلى معاطمة كثيرة إما إلى الإلحاد وقوم حدث الوجود وإما إلى إنكار القدر وإما إلى الجبر ولا يعني الله وإما إلى مرة من من خلاف الدين صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم التأدب بالآداب الشرعية والوقوف على النصوص وعدم الوسط والدخول في أبواب الله ليس له فيها أساس ولا أصل وترك ما لا يعلمه علم وفي الدخول ما لا يعلمه علم. ولهذا قالوا في هذا الباب أسماء الله يصير توقيفية ليس للعقل فيها مجال ولا نفت إلا ما أنفته الله ورسوله ولا نزيه إلا ما نفاه الله ورسوله وما سوى ذلك لك لا علم إلا مع الأسر. قال أخي رحمه الله لا يوصف الله إلا النصر يسر ووصف لرسوله عليه الصلاة والسلام لا يتجاه القراء والحديث وهذا هذا معنى كلام غيره. الوجه في ذلك أن العقل جاء عاجز عن أجانب تفاصيل صلاة الله عز وجل لأنه لا دفع له ولا تفضل حتى يقاس على غيره ولا مثل له كيف تعلم صفاته بغير نص منه. هذا الحق الذي لا رجل به كما قاله السنة والجماعة أن الواجب أن يقوم على النفوس والحذر من الخروج عنه في باب أقدار الله وصفاته كما أن الواجب في باب الأسماء العلمية والدين وباب التكفير والوقوف مع النصوص والحذر من تحريم الأوامر بغير حجة.
ألا يعرف بعضها أنه خالق واحد
من الأفراد؟ هي جاءت بما يرضى العقل.
نعم.
هي جاءت بما يوافق العقول السليمة. نصوص.
نعم.
جاءت بما يوافق العقول الصحيحة السليمة والفطرة الصحيحة.
نعم.
لكن تفاصيلها ليس للعقل بها مجال. نعم. إنما يعرف منها جملة. من الخلاق، رزاق، مدبر، عالم إلى غير ذلك. نعم. لكن التفاصيل ليس فيها قدرة أصلا. وهذا قال العلامة الشيخ ابن تيمية رحمه الله صلى الله عليه وسلم في مطابقة صريح المنقول صحيح المنقول صريح المعقول. فالنقول الصحيحة موافقة للنقول الصحيحة والفطرة السليمة لكن ليس لها المجال في التفصيل في الجملة.
نعم. هل يقصد الالتزام بالألفاظ؟ لأننا أحيانا إذا خاطبنا غير العرب نستعمل الألفاظ
وضح المعنى.
نعم.
يعني بس وضح المعنى لا تفرق عن النصوص.
نعم.
هؤلاء أسماء وصفات معلومة بالعقل والنص جميعا العقل جميعا والنص جميعا والنص وهناك صفات لا بد للعقل منها يوصف إلا بوجود الله وأنه علم المولد كل شيء وأنه قادر على كل شيء وأنه خالق لهذا العالم وأسماء هذه أمور معلومة بالنقل والعقل جميعا.
نعم.
لكن أمور أخرى الضحك وأشبه ذلك النزول لا غيرها من الصفات التي تحتاج إلى نقل. نعم. يقول بعض السلام لا أدري نصف العلم لا أدري نصف العلم لأن الأشياء قسمان قسم تعلمه وقسم لا تعلمه صار لما كانه نصف.
قوله ولا نجادل في القرآن احتمل أنه أراد أن لا نقول به كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح وكل من المعنيين حق ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال
هذا معنى جاء أيضا لعمر مع رسالة الحكيم ولغير متعب مع اختلاف مع الصحابة، قيل له صلى الله عليه وسلم أن قرأت رسمك أحرف فقرأوا ما كيشتر منه ولا تختلفوا، وحذرهم من الاختلاف وأمر كل واحد يقرأ ما كان علم الله وما حذره علم يتكلم ولا ينازع أخاه، وكل الحق. وقد تقدم شيء من الكلام ما يتعلق بالحروب بالرسالة على أسماء أحرف، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، وأن أصح الأقوال وأرجاها بالصواب أنها سبعة متقاربة في المعنى ويختلف ألفاظها، والمعاني متقاربة أو متحدة والألفاظ مختلفة، مثل جاء وأتى وأسماء أشبه ذلك، مثل العليم الحكيم، خبير العليم، العليم الخبير، وما أشبه ذلك من المعاني المتقاربة أو المتحدة. ثم جمعهم عثمان بعد ذلك على حرف واحد حذرا من الخلاف، وذكر المسلمين له ذلك وانتهى امر هذا الاختلاف. نعم. عثمان.
كيف تعرف عن الحديث؟ نعم.
يقول نسبة الحديث المسلم فقط. نعم.
إما من الشارح وإما من الناس. بل هو
رأس البخاري. واحد. قد يكون معلق المسلم والله
تعالى علق الشيخ هنا قال صحيح ولم يروه مسلم بل تفرد به البخاري دونه، اخرجه في الخصومات والانبياء. ومن الغريب تصدير الشارح اياه بقوله روي المشعر بضعفه في اصطلاح المحدثين، وهذا امر تساهل فيه اكثر المتاخرين كما نبه عليه النووي وغيره.
انتهى. هذا قد يفعل.
فهذه اصولهم الخمسه التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول.
وهذه الأصول فيها من التساعد والشر ومخالفة النصوص ما لا يخفى على من له أن تعمل، فإن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله من آخر بقدر غير يخبره. فقالوا هؤلاء أصول الدين خمسة، غيروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الأصول خمسة: التوحيد هذا واحد، ثم فسروا التوحيد بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد بين الرب جل وعلا أنه صرف العبادة لله وحده وصرف العبادة لله الله والإيمان بالله وصرف الطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وإبطال الصفات، فإن كنا ذات مجرد عن الصفات قالوا هذا التوحيد، فإذا أثبت الصفات معنى ذلك أن هذا مشبه له بالمخلوقات، فلن يميزوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. الله له صفات تليق جل وعلا، والواحد الأحد سبحانه وتعالى هو الأول بجميع صفاته من العلم والقدرة والحياة وغير ذلك، والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم، صفات جاءت بعد العدم، كان معدوما ثم جاء وبصفاته، هذا شيء وهذا شيء. ثم تكلموا في العدل، ان الله جل هو الحكم العدل، فظنوا واعتقدوا بفساد عقولهم ان هذا العدل لا يتم الا بانكار القدر، يقول ان بقدر فلا عدل، هذا يمضي القدر يقدر عليهم اشياء ثم يعاقبهم بما قدر عليهم، فاساءوا الظن بالله وشبهوا على عباد الله. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة وله تصرف عباده هو الحكيم عليه جل وعلا، فالعدل أنه يضع لك في موضع سبحانه وتعالى ويعاقب من يستحق العقاب ويثيب من يستحق الثواب ويعم على عباده ما يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء له حكمة بالغة. فهم جعلوا أصلا سوى هذا وقالوا ألا لا عدل إلا بإنكار القدر وأنا أمر أنف. كذلك المنزل هذه المنزلتين قال العاصي لا يكون مسلم ولا كافر ولكن المنزل هذه المنزلتين، والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر مؤمنا ناقص الايمان ولم ينزع عنه الايمان والاسلام جميعا من ينفع بالإيمان الكامل ويكونه إيمان ناقص وموصوله بالإسلام مع معصيته ما لم تخرجه معصيته عن الإيمان. أخرج عبد الله ختان الإيمان باعتقاد كفرا وحب لله وحب لرسوله وعدم الإيمان بالآخرة وعدم الإيمان بوجوب الصلاة وما أشبه ذلك من أمور الردة. كما زالت معصيته لا تهم عن الإسلام فهو مسلم لا يكون مزيع بين المنزلتين تحت مشيئة الله إذا مات على معصيته. ثم الرابع إنفاذ الوعيد يقولون لا بد من إنفاذ الوعيد. من جاءت البصر بأنه من أهل النار يكون من أهل النار ولا يقع عن أبد هذا من جهله. والله يقول لا يسر ما جاءت إليه سبحانه وتعالى يعزم النساء ويرحم النساء من المعصية. إنما تحتم النار من الكفار هم الذين يتحتم عقلهم يكون النار والخلود فيها. أما العاصي فلا يتحتم عقله قد يعفى عنه قد يغفر الله له معصيته قد يشفع فيه الشفعه فلا يدخل النار تحت مشيئة الله فلا يجب إنفاذ الوعيد. ربنا قد يعفو ولا يدخل الوعيد سبحانه وتعالى. ومن صفاته العظيمة ومن جميل إحسانه أن يعفو ويصفح هو العفو الجليل سبحانه وتعالى. وإنفاذ الوعيد دائما وعدم العفو ليس خير الكمال من صفة الكمال أن يعفو إذا شاء ونفي الوعيد إذا شاء. أما يلزم بإنفاذ الوعيد وليس له إمكان بعدم إنفاذ الوعيد هذا جهل جهل الصف. إنما الوعيد يجب إنفاذه أوجبه سبحانه ويمكن كل أوجب على نفسه يستحق كفرة كما أوجب على نفسه رحمة المؤمنين وإدخاله مجد أن يخلى منه سبحانه وتعالى. وجعلوا إنفاذ الوعيد لازم هم وجعوا توثقوا واتفقوا مع الخوارج أن أن العاصي مخلى به النار هذا رأيهم هم الخوارج. الخوارج كفروا وجعلوا مخلى به النار والمعتزلة لم يكفروا في الدنيا وجعلوا شيء آخر عندهم نزل من الجبين ولكن اتفقوا في الآخرة أنهم مخلى به النار. من مات وهو زاني هو مخلد في النار. من مات وسوى خلد هو مخلد في النار عنده. من مات وقد عق والديه هو مخلد في النار عنده. من مات وقطع الروح هو مخلد في النار عنده. من مات وقد شهد بالزور هو مخلد في النار عنده الا ان يكون قبل استرضاع اليوم. ذو العاصي لا تعلم ما في الماء غير دائم ليس تحت المسجد. بل فعنده فعند الخوارج مخلد في النار. هذا الغلو. الغلو في هذه الضعيف. وعكس المرجئه الذي قال لا يضر مع الايمان شيء فالايمان القول واعتراف فقط ولم يجعل الاعمال من الايمان فهو عندهم جفا قابلوا بالمقيم. ونصر خالص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الاصل ادخله فيه شرا فقالوا في هذا الاصل يجوز الخروج على السلطان والايمان اذا عفا يجوز الخروج عليه ولو لم يكفر فالعود من يعطي ذلك الخروج عليه هذا جعلوه من اجل العون منهم هذا من اصولهم. والرسول قال الا انكر كفرا نواها عندكم من اوله برهان. هؤلاء خالفوا هذا الاصل وخالفوا اهل السنه والجماعه وقالوا متى وجد منه معصيه وجب الخروج عليه. هذه اصول خمسه كلها خالفوا فيها العقل كلها يجعلها كاصول من عندهم بدلا من أصلاً إسلام خمسة بدلاً من أرهابهم يعني أصولهم من فيهم ومن آرائهم الكاسدة ومن عقولهم الكاسدة ينبغي التنبه لهذه الأصول. وعلى هذه الأصول درجة المعتزلة والرافضة الجنسية والرافضة والسنية لم ينتسب إلى سنة من المتأخرين ساروا على طريق المعتزلة في هذه الأصول القديمة مع سبهم للصحابة ومع ما عندهم من السر الآخر. نعم
السلام عليكم.
نحن بتكفير
انبلاء على
هذه الاصول ولواجبهم. كان تكفيرهم منهم الكفره لان اصول واضحه في الفساد قال جمع من اهل العلم فاخرون قالوا انهم شبه عليهم فيكونوا عصاه ولا يكفرونهم وقوموا فرقوا قالوا دعاتهم كفار ومقلدوهم عصاه هم مسؤولين عن الحنابله والجماعه الداعيه داعون والمقلد العاصي وظاهر النصوص تكفيرهم ظاهر النصوص تكفير هم الخوارج كما قال الذين من الامور تبرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه ولكن يظهر من كلام الاكثر او التكفير عدم التكفير بل يشوفها نعم
حكم عندهم
زوجته المسلمه
ومن
ناحيه المراه في الدنيا عارضه عن الاسلام والاخره مثلا عن الدنيا عارضه عن الاسلام تفضل الله
والرافضة المتأخرون جعلوا أصول أربعة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة أصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول وأصل
ذلك الرافضة والإمامة
والرافضة المتأخرون جعلوا أصول أربعة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة
أيضا دعونا عندهم أيضا رأس الخالص من
وأصول أهل السنة والجماعة التابعة لما جاء به الرسول وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما في الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لن يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته وقال أبو طالب المكي أركان الإيمان سبعة
وهذا فضل عظيم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل يحتمل أن نزل بهما ولا نزل بهما جبرائيل وهذا فضائل خاصة إليه وصلاتين خاصة الفاتحة وآيتين من أحد الأخرى يحتمل أنه نزل بهما جبرائيل سابقا ثم نزل بهما هذا الملك لمزيد عناية لأن الأصل أن جبرائيل هو الذي جاء بالقرآن والواسطة في الوحي بين الرسل وبين الله عز وجل هذه السورة وهذه الآيتان نزل بهما هذا الملك ولم ينزل قبل ذلك مع هذا لم يفتح إلا ذلك اليوم عظاما لهذه السورة وهذه الآيتين وإكراما وتنويها لمحمد عليه الصلاة والسلام ويكون من الله أعلم نزولهما مرتين مع جبرائيل مع هذا الملك أو أنهما نزل بصفة خاصة مع هذا الملك دون بقية القرآن العظيم
وقال أبو طالب المكي أركان الإيمان
الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله وهكذا الآية كان فيهما الإيمان وقال الرسول من ربكم من كل أهل الله وملائكته وكتبه ورسله وقال يفرق بين أحد الرسل قال سمعنا وأطاع الله وقالت ربنا ورسوله ثم بعد ذلك يفرق الله نفسه العفو سماح عن الأمة في هذه الأمور التي بينها سبحانه وتعالى في آخر السورة نعم
وقال أبو طالب المكي أركان الإيمان السبعة يعني هذه الخمسة والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار وهذا حق والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والإنسان
لا هذه ما زاد أبو طالب ستة ثابتة الزيادة ما لها غلافة لا ستة فقط كما قال أبو طالب نعم
يعني الجنة والنار
لا في اليوم الآخر
وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض فهم الموكلون بالسماوات والأرض فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل
يعني بأمر الله جعله سبحانه واسطة هذه الأشياء التي يسببونها بأمر الله
وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصاؤه وكتابته، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإقامها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرفها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والمرقيات ذكرا
ومنهم من ذكر الله في قلوب المرسلات وإذا قطعت الحجاج أرفع
ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ومعنى جمع تأنيث ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي
ومعنى التأنيث ومعنى التأنيث في ذلك كله
ما قال الصافون ومرسلون لأن أراد الجماعة والفرق
ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة بدون جمع النسخة الثانية ليس فيها لفظة جمع التأنيث وإنما فيها التأنيث فقط
التأنيث هنا
ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة الأرض بالصلاة والتسبيح قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله للواحد القهار وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم عباد مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ورؤوسهم ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل
ومنهم الأملاك الثلاثة
نعم الموكلون بالحياة فجبرائيل موكل بالوحي
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان
وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. قد أطفت السماوات بهم وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم، أو ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم.
وهي التعب هذا يدل على نهرة الملائكة، وأنه شيء عظيم لا يخفيه الله عز وجل، ولا يعودون به ربهم سبحانه وتعالى. يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك من العبادة، ثم لا يعود إليه آخر ما عليهم. وبيت المعمور في السماء الكعبة على ميزان الكعبة، وهذا يدل على أن الملائكة لا تعبد في هذا البيت، وأن كل يوم يدخله 70,000 ملك مرة ثانية لا يعود إليه. هكذا يقول الأمر كل يوم، فما يكون عددهم على طول الأيام والليالي. الله المستعان. الله أكبر. نعم
زياد بن إسرائيل الحنظلي أبو ماشر السوفي في قسم من الثالثة مات سنة 19 أو 20، مسلم أبو داود والترمذي والنسائي.
والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الذنوب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، بل عباد مكرمون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كراما كاتبين، كرام بررة، يشهده المقربون، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. قد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فصل تفصيلا آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات ولا
يتعرض.
ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا. فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها على ما ذكره في معاني الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء، وهذا هو الحق. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربكم نسيا وما كان ربك نسيا. وفي الصحيح: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.
الله على الصحيح.
نعم، هذا الحديث قال حسن لغيره، رواه الدارقطني وغيره. انتهى.
وراد به الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، وراد به وراد الصحيحين وحديث فساد على العبارة. نعم.
نزيه من عبد الرحمن الكندي يكون المهنة وتكون النون المدني أبو معشر وهو مولى بني هاشم، مشهور بسنية ضعيف من السادسة، أسنى اختلط، مات سنة 70 و100. مات سنة 70 و100، ويقال كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال الأربع.
فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض الملائكة الخدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجاملة للأدب. والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص، وهو قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ: وسيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتبر قدحان الدليل، ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام الذي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة، ولا من بعدهم من أعلام الهدى، ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف.
وللشيخ
تاج الدين الفزاري
لا العلم بأن أهل السنة والجماعة يقولون إن الملائكة لهم فضلهم العظيم، ولكن صالح البشر والأنبياء وأتباعهم أفضل، يحتج في أمور كما يأتي. كذلك ومن أهم ما احتجوا كما رواه الدارمي رحمه الله كلام جيد، ومن النبي عليه الصلاة والسلام: لن أجعل صالح ذريتي من خلقت ذرية، فمن قلت له كنت كان، وأن الصلح هذا للبشر والأنبياء وصول أخبائهم أفضل يؤمن منها هذا، ولأن الملائكة قد حكمهم الله من أسباب الهجرة ولم يسلط على أدبهم بالشهوات وبالشيطان بكلا بني آدم إنهم يسلطوا بالشيطان والشهوة، فمن جهد له نفسه لله وصابر واتقى شر نفسه وشيطانه فله منزلة عظيمة. ويأتي الكلام هذا إن شاء الله.
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد. ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه من ضعف عن ضعف واضطراب، انتهى والله الموفق للصواب. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها: والفاضل لا يسجد للمقبول. وكلا المقدمتين فاسدة، أما الأولى وكلتا المقدمتين فاسدة أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، إنما يدل على فضله. قالوا: وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الولى والفتور فيها ما يفي بتجنب الملائكة بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم. وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى. فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم. ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم. فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. قال الآخرون وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل. وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله. وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى. وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك. وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه. ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان عليه السلام علما. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر. بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار قال يبعث من كل 1900. قال بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار. يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فما بال هذا التفضيل ترى إلى هذا الواحد من 1000 فقط. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث قال المستدرك بسند صحيح عنه وصححه هو والذهبي. انتهى الحديث. فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذرية. ومن ذلك ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت بي صالح ذرية من خلقت صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان.
هذا الحديث هو أصح ما أنزل وقد احتج به والأبناء الكريمية والمخيم وغيرهم ذكروا ما يدل على سلامة سنده.
أجعل صالح الذرية من خلق الذرية كما ذكر في كل مكان صريح في أن الذرية بني آدم الصالحون أفضل من الملائكة. الحديث رده عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله رد على مثل الحديث وظاهر ما ذكره الأئمة أن إسناده جيد ما سلم الحديث.
نعم قال ضعيف كما أشار إليه المصنف. وأما تعقب الشيخ أحمد شاكر عليه بقوله هكذا أعل الشارح الحديث إسنادا ومثنى وما أصاب في ذلك السداد إذ قصر في تخريجه أما رواية الطبراني فإنها ضعيفة حقا بل غاية في الضعف فقد نقلها ابن كثير في التفسير بإسنادها من المعجم الكبير ونقلها الهيثمي في معجم الزوائد وقال في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك وفي إسناد الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضا فهذان إسنادان لا نعبأ بهما ولكن الحديث رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على المريسي بإسناد صحيح مطولا رواه عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا إسناد لا مغمز فيه وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في التاريخ مختصرا من رواية عثمان بن سعيد وأشار إلى صحته. وأما رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل
هذا معروف سند عثمان بن سعيد فإنه جديد سليم لا جنب من العباس الفيهية والمخير يزم بأن هذا حجة قائلة في تصوير صالح بني آدم على الملائكة يقول لن أجعل صالح جديدي من خلق يديك من المسلم فكان وهذا هو مثل السنة والجماعة وأن صالح البشر أفضل من الملائكة لأن صالح البشر خلقوا لعبادة الله وابتلوا بالشهوات وابتلوا الشيطان ومن سلم منهم وعافه الله هو أفضل من الملائكة الذين أمروا من الشيطان وعودوا من الشهوات فلن يكافئ الشهوات ويكافئ الشيطان ويجاهد نفسه في ذلك ليس مثل الذي حفظ وسلم بينهما فرق عظيم وهذا السند الذي ذكره ما لا بأس له رجال من سعد زيد بن رافع الزيد الأسود وليس به بأس عبد الله بن صالح زيد وإن كان له بعض الأحكام نعم.
وأما رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل فإنها من زياداته في كتاب السنة الذي رواه عن أبيه فقال عبد الله حدثني الهيثم بن خارج حدثنا عثمان بن علاق وهو عثمان بن حصن بن علاق وكتب في المطبوعة محصن خطأ سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إسناد ظاهره الصحة أيضا وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي فجهالة الصحابي لا تضر وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري فإن يكون الإسناد صحيحا. حدثني الهيثم بن خارجة حدثنا عثمان بن علاق وهو عثمان بن حصن بن علاق وكتب في المطبوعة محصن خطأ سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إسناد ظاهره الصحة أيضا وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي فجهالة الصحابي لا تضر وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري فإن يكنه يكن الإسناد صحيحا وهذا محتمل جدا. سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إسناد ظاهره الصحة وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي فجهالة الصحابي لا تضر وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري فإن يكنه يكن الحديث صحيحا وهذا محتمل جدا وإن كنت لا أقطع به فإن الحديث ذكره ابن كثير في التفسير نقلا عن ابن عساكر بإسناده إلى عثمان بن علاق سمعت عروة بن رويم اللخمي حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد يرجح أن الأنصاري في رواية عبد الله بن أحمد هو أنس بن مالك الأنصاري ولكن إسناد بن عساكر لم يتبين لي صحته من ضعفه وأيما كان فرواية عبد الله بن أحمد ورواية ابن عساكر تصلحان للاستشهاد وتؤيدان صحة حديث عبد الله بن عمرو بإسناد الدارمي أما إعلانه من جهة المتن والمعنى فإنه غير جيد ولا مقبول فإن الملائكة لم يعترضوا بهذا على ربهم ولم يتبرموا بأحوالهم وإنما سألوا ربهم وهم عباد مطيعون يرضون بما أمرهم الرب تبارك وتعالى إذا لم يستجب دعاءهم ومثال ذلك الآيات في خلق آدم في أول سورة البقرة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قلت فلا نرى فيه ما ينهض على تصحيح الحديث وإليك البيان بإيجاز أما قوله في صحيح في طريق الدارمي وهذا إسناد صحيح لا مغمز فيه وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى صحته ففيه نظر لأمرين الأول أن لا نكلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه فإنه وإن كان البخاري أخرج له في صحيحه فهو متكلم فيه من قبل حفظه ولا يتسع هذا التعليق للإفاضة في ذكر أقوال الأئمة فيه فحسبنا ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته من التقريب وهو إنما يذكر فيه عادة خلاصة أقوال الأئمة في من يترجمه قال صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة الثاني أننا لا نسلم أيضا أن ابن كثير أشار إلى صحة الحديث ذلك لأن غاية ما قال فيه وهو أصح وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا للحديث بل تصحيحا نسبيا وهو لا ينافي ضعفه كما في قول الترمذي في كثير من الأحاديث وهو أصح شيء في الباب فهذا لا يؤخذ منه صحة الحديث كما هو مقرر في المصطلح فكذلك قول الحافظ ابن كثير هنا والله أعلم حديث عبد الله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء الأنصاري وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس ابن مالك رضي الله عنه لأنه إن كان هو فالحديث متصل الإسناد صحيح كما قلت فلا نرى فيه ما ينهض على تصحيح الحديث وإليك البيان بإيجاز أما قوله في صحيح في طريق الدارمي وهذا إسناد صحيح لا مغمز فيه وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى صحته ففيه نظر لأمرين الأول أن لا نسلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه فإنه وإن كان البخاري أخرج له في صحيحه فهو متكلم فيه من قبل حفظه ولا يتسع هذا التعليق للإفاضة في ذكر أقوال الأئمة فيه فحسبنا ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته من التقريب وهو إنما يذكر فيه عادة خلاصة أقوال الأئمة في من يترجمه قال صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة الثاني أننا لا نسلم أيضا أن ابن كثير أشار إلى صحة الحديث ذلك لأن غاية ما قال فيه وهو أصح وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا للحديث بل تصحيحا نسبيا وهو لا ينافي ضعفه كما في قول الترمذي في كثير من الأحاديث وهو أصح شيء في الباب فهذا لا يؤخذ منه صحة الحديث كما هو مقرر في المصطلح فكذلك قول الحافظ ابن كثير هنا والله أعلم حديث عبد الله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء الأنصاري وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس ابن مالك رضي الله عنه، لأنه إن كان هو فالحديث متصل الإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد، لكن استئناسه على ذلك برواية ابن عساكر التي نقلها عن تفسير ابن كثير مما لا يصلح له، لأن ابن عساكر أورده من طريق محمد بن أيوب ابن الحسن الصيدلاني، وفي ترجمته ساق الحديث ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ودونه جماعة لم أجد من ترجمهم، فمثل هذا الإسناد الواهي لا يترجح كون الأنصار هو أنس على أن
لا يترجح به
كون الأنصاري هو أنس على أنني قد وقفت له في ابن عساكر على طريق أخرى ضعيفة أيضا سمى فيه الصحابي عبد الله جابر الأنصاري، أخرجه من طريق هشام بن عمار.
عبد الله جابر؟
نعم.
هو ابن جابر.
عبد الله جابر الأنصاري.
أنت عبد الله أنت؟ لعلكم.
من طريق هشام بن عمار حدثنا عبد ربه بن صالح القرشي قال سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعا به، والقرشي هذا لم أجد له ترجمة، وهشام بن عمار وإن أخرج له البخاري فهو متكلم فيه أيضا، قال الحافظ في التقريب صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن، وجملة القول إن حديث ابن رويم هذا ضعيف لجهالة الأنصاري واضطراب الروايتين الأخيرتين في تعيينه، فأولاهما تقول إنه أنس والأخرى تقول إنه جابر، ولا يصلح عندي تقويته بحديث عبد الله بن صالح لاحتمال أنه مما أدخل عليه. قال ابن حبان كان في نفسه صدوقا، إنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له كان بينه وبينه عداوة، كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط ويكتبه بخط يشبهه خط عبد الله ويرميه في داره ويشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين كتبه، فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به هذا، ويحتمل أن يكون أصل الحديث من الإسرائيليات التي كان يحدث بها بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب، ثم أخطأ بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما صنعوا في قصة هاروت وماروت، والله أعلم.
لقد الله أعلم مثل ما قال أئمة المحققين من أصل سلمة الإسلام، والإسلام قد جهل وجغلط ما يمنع صحة سريرة إلا إذا عرف الغلط والوحي، ولو أن كل واحد له أوهام بطرة حديثه لبطرة شيء كثير، لكن الأصل في الثقة والصدوق السلام حتى يتبين وجه الخطأ ممكن مجيء طريق أخرى منه أوثق يبين وجه الخطأ، إلا في الأصل في رواية عبد الله بن صالح في الوفي إلا ما ثبت خطأه فيه. نعم.
لكن شيخ عن كان يرى أنه ضعف الاضطراب في اسم الصحابي.
لا ذاك هذا من عساكر ما له ذاك من عساكر الصحابي لا يضر في هذا، لكن المقصود أنه يميز عن الصحابي أو ألف الصحابي، هذا يكون أنصاري وليس بالصحابي، يكون مرسل لكن منتقل عن المرسل، هذا المراد. الأنصار فيهم صحابي وفيهم تابعون، فإذا كان بروايه أو أبو الرويم عن أنصاري تابعين فهو مرسل، إذا صرح به عرف طبعا أن أنس أو جابر صار متصلا لا مصلا. نعم.
أحسن الله إليك. ومن جهة إعلاله من جهة المعنى والمتن.
لا مكسي. الناس يسألون ويجيبهم ما في هذا نكالة. نعم. ومسألة إن أشرت أهمية المكان فالأنفضل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء.
ما لها كبير أهمية. صالح البشر الملائكة كله في خير عظيم وفضل كبير، سواء فضل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء. فالمسألة يعني ليست مثل ما قال المتقدم، ليس بالأهمية بمكان. قال وماذا فعل السنة مع هذا؟ يرون تفضيل الأنبياء والرسل وصالح البشر على الملائكة من الأسباب المتقدمة. نعم، وما تجري له جماعة المعلم يقول لا أنا لا أفضل بأنهم معصومون محرومون والمعاصي هم أفضل. وفي كل حال فقول أهل السنة أظهر وأبين. نعم.
أخرجه الطبراني وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال أخبار للأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويسترحون، فقال الله تعالى لا، فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا. والشأن في ثبوتهما، فإن في سنديهما مقالا وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة. وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأقوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم، والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله
ملكا
بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين من الخالدين.
على قول فدل
أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. قالوا أولم ننهك عن العالمين أتأتون الذكران من العالمين ولقد اخترناهم على علم ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
الآية ليكون لتكون للعالمين نذيرا أو ليكون
ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات. والملائكة في هذا الوصف أكمل لأنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البري وهو التراب، كما قاله الفضاء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح. يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذ الغير من خلق من التراب. قال الأولون فلا عموم فيها إذ الغير من خلق من التراب.
لغيره فلا عموم فيها لغيره من خلق.
يعني زائدة
إذ لأن الملائكة خلقوا من النور ما خلقوا من التراب.
قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وعطف نهايتهم وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحداهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يرتقى من الأدنى إلى الأعلى فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره إذ لم يقل أحد أنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه وفي العبودية خضوع وذل وانقياد وعيسى عليه السلام لن يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا. ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. ومنه قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت كذا لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب. فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تجاني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث. وهذا نص بالأفضلية. قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خيرا منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا جالس إذ جاء جبرائيل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكل الطير فقعد في إحداها وقعدت في الأخرى فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسس فنظرت إلى جبرائيل كأنه حلث لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي. قال ضعيف في الحارث ابن عبيد الأبادي وهو ضعيف
الإيادي.
في الحارث ابن عبيد الإيادي وهو ضعيف لسوء حفظه. قول الشيخ أحمد شاكر تكل ما فيه بغير حجة والراجح توثيقه مردود. فقد قال فيه الإمام أحمد مضطرب الحديث وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. قال ابن حبان كان ممن كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا. ومن المقرر في المصطلح أن الجرح المفسر مقدم على التعديل وقد تبين من هذه الكلمات أن ضعفه بسبب وهمه. ومن الغريب أنه ليس هناك نقل عن إمام في توثيقه. وأحسن ما قيل فيه قول النسائي صالح. فمثل هذا يرد نصوص الأئمة الجارحة. انتهى. محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد.
يقول شارك أحد قبله وبعده ما لقبوا انتهى اللقب.
الحارث بن عبيد الإيادي كسر الهمزة بعدها الثانية أبو قدامة البصري صدوق يخطئ من السامع البخاري تعليق ومسلم أبو داود والترمذي.
وضعه يخفر كلام الحافظ جيد وكلامه جيد على كل حال يقول لك يقول لك الشواهد المفضلون والمرائكنا.
وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول العلم المسائل. قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص. وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هناك الأثر المروي عن عدد الأنبياء 124,000 ورسل 314
لهم طرق كما يقرأ الحافظ الكبير التفسير ولكن لا تحرمون من يقال الضعف ما على فيها طريقة سليمة.
وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به
وهذا باب الواسع فإن ما إله الله أجملنا ووصله الله أسكننا وبينا بينا وأمنا به ووصلنا وهذا الملائكة في أسماء الله وصفاته وفي الكتب وفي الرسل وفي أخبار القيامة والجنة والنار كلها على هذا الباب ما جاء في النصوص في الآيات القرآنية والحديث الصحيحة مفصلا مسمى هذا الباب مفصلا مسمى على حسب علمنا وما لم يأتي فيه ذلك آمنا به مجملا يعني لله أسماء جاءت بين منها ما هو سبحانه وتعالى ولله رسل ولله ملائكة ولله كتب بين منها بين ثم بين على النبي على التفصيل نوح وهود وموسى وفرات وجبير وثمود وجبير وميكائيل وابراهيم والى غيره وما اجمل اجملنا وهكذا اخبار الاخره والجنه والنار وما يكون في اخر الزمان ما جاء فصلا في النصوص وما لا يفصل من الدجال والمريم والمجنون والكتاب وما كان في الاخره فيما يتعلق بالعتاب والجزاء والصراط وأول يوم تدخل الجنة وثاني جمرة فاطمة في الجنة فاطمة في النار كلها على هذا النصوص لأن هذا ليس من العقل في مجال بل هذا من علم الغيب وما جاء في النصوص أمر النبي على ما جاء في النصوص وما لا قفل إلى الله سبحانه وتعالى.
وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب.
سبحانه وتعالى أن أنزل كتب على الأنبياء فقد أرسلنا إلى الأنبياء فأنزل الكتاب والميزان ورانه أنزل عليهم الكتاب والميزان هكذا يقول فكان لكم متوحدة بعد الله نبي موسى وزين وأنزل الكتاب بالحق يزيد كتبها دل على أن الرسل والأنبياء وقفوا كتبها وتفصيلها إليه سبحانه وتعالى. نعم.
وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وأنزل الفرقان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم به على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وأمثال ذلك في القرآن كثيرة قوله
وهي هدى وهي شفاء وهي رحمة لما يستقى لنحن بها ويستقي بها وعلاج ما في قلبه من الأمراض والسكوت والجهل وعلاج ما في مجتمعه من الشر والفساد شفاء لهؤلاء. أما لا أما من أعرض وأبى واستكبر فهي عليه عمل نعوذ بالله وفي آذانه مطره عليه أمع كما أخبر جل وعلا والذي في أهل مطره يقرنه عليه أمع. المقصود أن الله جل وعلا جعلها شفاء لمن اهتدى بها واستشفى بها وأقبل عليها وقبل فيها من الحق فإن الله يهدي بها الصراط المستقيم ويهدي بها أمراض قلبه والسكوت والأوهام والجهل والنفاق وغيرها. ومن صد عنها وأعرض واستكبر عن ذلك فهي عليه عمى وعليه شقاء وعاقبته مقيمة نسأل الله العافية.
وقوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا.
ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، يشير الشيخ
هذا كما يأتي فيه التفصيل أهل السنة والجماعة وهم في هذا القرآن يقولون أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمعا أو اتفرقا هو مشروع. فالإسلام خضوع لله بأوامر الظاهرة، والإيمان الإعتراف بالقلب التصديق بالقلب خلاف أهل النفاق. قال قوم أهل السنة والجماعة كما واحد إذا فرج أحدهما عن الآخر هما واحد في الدين عند الله الإسلام والإيمان. أن هذا الحديث صحيح الإمام أبو موسى وسبعون شعبة يعني والإسلام داخل موجود. أما إذا اجتمع في مصر فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، كما في حديث يزيحنا فعلنا الإسلام والإيمان. صلى الله النبي الإسلام بالأعمال الظاهرة، صلى الله الإيمان بالإيمان بالأعمال الباطنة، فلا منافاة، فلا إسلام إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بالإسلام، لكن الإيمان أخلص. وهكذا قصة الأعراب لما قالوا آمنا قالوا قل أن كوني ولكن كلوا أسلمنا، فالإيمان أخلص وأكمل، كل مؤمن مسلم لا العكس. فالإسلام دائرة أوسع تطرى فيه فاتح والمبتدع إذا لم يكن يبدع إلى الكفر، ويكفر فيه المؤمن المستقيم. والإيمان أخلص المؤمن عند الإسلام هو الذي استكمل على الواجب وابتعد عن المحرم ولم يصر على العصية فصار أخف. ويكفي تفصيله إن شاء الله على كلام المؤلف حين قال الإسلام والإيمان واحد. نعم وأهلهما في أصله وأهله في أهله في أصله سواء يكفي الله. نعم
قوله لا نكفر واحدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله
يعني دون الشيء مراد من دون الشيء دون ما يسمى فيه يعني ما عنده سائل ما اخذ من حديد احمد.
قوله ولا
السنه في جمله
كان
اقول لك كان السنه في جمله
نفس التكفير فقط يقول ما لم يكذب سبقا يعني مع هذا الاستهزاء
الحمد لله لم يزكي او يصلي او لم يصوم لكن مؤمن بهذه الامور يكون عاصي لا كافرا. اما الاستهزاء فهذا مضمون التكليف الشافعي في ظل كلامه التكليف فلهذا يكفر عند الجميع الشافعي يكفر عند الجميع لان استهزاءه يدل على مرض في قلبه شك في قلبه. نعم شاء الله على الله.
ولا
يدل على استحسان من الدين يعني لا ولا شيء عند الله يرجع. نعم.
بس أن المرسل على
معصية يذكر في قوله تعالى فمن دخل إلهه وعاصر. مو هذا الوصف موجه على الهوى. وليس من دخل إلهه وهو يكون كافرا هو عاصر. الإسلامي والسالك تبع هواه والمغتاب والنمار تبع هواه. لكن هو أوسع على الهواء أوسع من الشرك على
الهواء
أوسع من الشرك كل مشرك قد اتبع هواه وليس كل مشرك على هواه وليس مشرك الأكبر.
قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله
لا يسأل اتباع الهواء في الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله.
يشير الشيخ رحمه الله تعالى رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي هنا وعن
هذا الإسلام هما أصل كل جاهل ومبتدع وفاسد، اتباع الهوى والظن يحملهم على فسقهم وغرورهم وغلالهم، اتباعهم الهوى واتباعهم الظن، فلا علم صحيح ولا قصد صحيح. العلم ظنون، القصد مدهور باتباع الهوى، بخلاف الواحد المؤمن فانه يتبع الحق ولا يلقى به الهوى بل يخلص لله وحده سبحانه وتعالى. العلم صحيح لا عند اهل الهوى. نعم.
وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساعت الجبل وتدكك ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وقوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قوله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
كلام الشبلي يا أخي المرسلين، كلام الشبلي. الانبساط بالقول مع الحق ترك الهدف.
يعني هذا تخلف تنكيب عن أشياء ما لك نشأت بها علم، مثل ما وقع فيها شفاء القدر والمجزرة يعني توسع في الأقوال في ذات الرب في ذات على غير دليل يهمل إلى معاطبة كثيرة، إما إلى الإلحاد وقوم أحد في الوجود، وإما إلى إنكار القدر، وإما إلى الجبر ولا يعني، وإما إلى ما رجر من ذلك من خلاف الدين صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم التأدب بالآداب الشرعية والوقوف على النصوص وعدم الوسع والبرود في أبواب الله ليس له فيها أساس ولا أصل، وترك ما لا يعلمه علم وكبه ما لا يعلمه علم. ولهذا قالوا في هذا الباب: أسماء الله وصفات توقيفية ليس للعقل فيها مجال، ولا نثبت إلا ما ألفته الله ورسوله، ولا نزيه إلا ما نفاه الله ورسوله، وما سوى ذلك لا علم لها إلا مع الأسرة. قال أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بوصف نفسه، ووصف لرسوله عليه الصلاة والسلام لا يتجاه القرآن ولا الحديث. وهذا هذا معنى كلام غيره. الوجه في ذلك أن العقل جاء عاجز عن أجانب تفاصيل صفات الله عز وجل، لأنه لا دفع له ولا تفضل حتى يقاتل على غيره، ولا مثل له كيف تعلم صفاته بغير نص منه. اذا كان هذا الحق الذي لا رجل به كما قاله السنه والجماعه، ان الواجب ان يقوم على النفوس والحذر من الخروج عنه في باب اقدار الله وصفاته، كما ان الواجب في باب اسماء الدين وباب التكفير والوقوف مع النصوص والحذر من تحكيم الاراء بغير حجه.
الا يعرف بعضها بالعقل
أنه خالق
واحد
من الأفراد، هي جاءت ما يرضى العقل.
نعم،
هي جاءت ما يرضى العقول السليمة نصوص.
نعم،
جاءت ما يرضى العقول الصحيحة السليمة والفطرة الصحيحة. نعم، لكن تفاصيلها ليس للعقل بها مجال، إنما يعرف منها جملة من الخلاق رزاق مدبر عالم إلى غير ذلك. نعم، لكن التفاصيل ليس فيها فقط أصل. وهذا قال العلامة شيخ الهند رحمه الله صلى الله عليه وسلم كانت مطابقة صريح المنقول صحيح المنقول صريح المعقول. فالنقول الصحيحة موافقة للنقول الصحيحة وفطر السليم، لكن ليس لها المجال في التفصيل في الجملة. نعم
قال يقصد الالتزام بالألفاظ، لأننا أحيانا إذا خاطبنا غير العرب نستعمل الألفاظ
وضح المعنى.
نعم
يعني وضح المعنى لا تفرع عن النصوص.
نعم
هؤلاء أسباب وصفات معلومة بالعقل والنص جميعا، العقل جميعا والنص جميعا والنقل، وهناك صفات لا بد من العقل يوصل إلى بوجود الله وأنه الحمود بكل شيء وأنه قادر على كل شيء وأنه خالق لهذا العالم، وأسباب أمور معلومة بالنقل والعقل جميعا، لكن أمور أخرى الضحك وأشبه ذلك النزول إلى غير هذا الصفات التي تحتاج إلى نقل. نعم يقول بعض السلام لا أعلم يصل العلم، لا أعلم يصل العلم، لأن الأشياء قسمان، قسم تعلمه وقسم لا تعلمه، صار لما تعلمه نصف.
قوله ولا نجادل في القرآن احتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق، ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال
هذا معنى جاء أيضا لعمر مع إسلام الحكيم ولغي بن كعب مع اختلاف الصحابة، فقال له صلى الله عليه وسلم أن القرآن قال اسمك أحرف فاقرأوا ما تيسر منه ولا تختلفوا، وحذرهم من الاختلاف وأمر كل واحد يقرأ ما كان غير من يتكلم وما حذره عن من يتكلم ولا ينازع أخاه، وكل حق. وقد تقدم شيء من الكلام فيما يتعلق بالحروف بالرساله على اسماء احرف، وان اهل العلم اختلفوا في ذلك، وان اصح الاقوال والذهب الصواب انها سبعه متقاربه في معنى ويختلف الفاظها، والمعاني المتقاربه المتحده والالفاظ مختلفه، مثل جاء وعزى وما اشبه ذلك، مثل عزيز الحكيم خبير العليم عليم الخبير وما اشبه ذلك من المعاني المتقاربه او المتحده. ثم جمعه عثمان بعد ذلك على حرف واحد حذرا من الخلافه، وذكر المسلمين له ذلك وانتهى امر هذا الاختلاف. نعم عثمان
يقول نسبه
الحديث لمسلم خطا اما
من
الشارح
واما من الناس، بل هو
يقول البخاري قد يكون معلق المسلم.
علق الشيخ هنا قال صحيح ولم يروه مسلم بل تفرد به البخاري دونه، أخرجه في الخصومات والأنبياء. ومن الغريب تصدير الشارح إياه بقوله روية المشعر بضعفه في اصطلاح المحدثين، وهذا أمر تساهل فيه أكثر المتأخرين كما نبه عليه النووي وغيره.
هذا قد يقع روية قد يقع.